عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أو تقتل ولدك، يعني خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قلت: وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون.
هذا الحديث كما سمعنا يجسد به البيان أن هناك من الكبائر من ارتكبها خرج من الإسلام والإيمان، ومن الكبائر من ارتكبها يكون فاسقا وعاصيا. فذكر من الذنوب التي تخرج المسلم من الإيمان الشرك بالله. ففي هذا الحديث وهو في الصحيح: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر، والكبائر هي الذنوب العظام التي توقع صاحبها في الخطر العظيم. فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. فهذا أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله عز وجل. ويقول: أكبر كبيرة أن تجعل لله ندا والله لا مثل له، ثم تدعوه من دونه عز وجل. وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن عبادتهم لتلك الأنداد من الأوثان والأصنام والأضرحة يدعونها من دون الله ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، أن ذلك شرك بالله عز وجل، وأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا أخلص العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا ينكرون ذلك، والله بين هذا في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في أحد يقول أن هذه الأصنام تخلقني ولا ترزقني، وإنما يتوسطون بها إلى الله عز وجل. حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، والذي يقرأ القرآن منكم والذي لا يقرأ القرآن يسمعه من غيره، ففي سورة صاد حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقول: هذه الآلهة الكثيرة كلها يجعلها إله واحد؟ وهم يتعجبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: اتركوا اللات والعزى ومنات وغيرها من الأوثان واعبدوا الله وحده. فتعجبوا من عمله هذا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بين الله عز وجل أنهم يعبدونها ليتقربوا بها إلى الله زلفى، ما قالوا عبدناها لأنها تخلقنا وترزقنا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نقارن بين ما كان عليه المشركون وما حدث في الأزمنة الأخيرة من كثير من الناس حينما يتقربون إلى هذه الآلهة، هم لا يسمونها آلهة لأنهم لا يقبلون منك أن تقول لهم ذلك، وإنما يجعلونهم أولياء فيتقربون إليهم، يطلبون منهم إشفاء المريض، شفاء المريض، وإنزال المطر إذا تأخر، ورد الغائب إذا سافر، والمرأة العقيم تسأل الولد، فيسأل من أصحاب القبور هذه الأشياء، وهم لا يظنون على أنهم يعبدونها من دون الله ويجعلونها آلهة مع الله. المشركون فهموا ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، إذا نحن نتقرب بهم إلى الله. طيب أنت أيها المسلم إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، بل ويكسر يمكن يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ومع ذلك يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، ويقول هذا ما في فرق بين هذا وهذا، لأن الأمور اختلطت عليهم فظنوا على أن هذا العمل هو توسل بالصالحين، وهذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الحديث لما سألوا عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا هو خلقه، الند هو المثل والنظير، هل تعلم له سميا؟ ليس لله سميع، ليس له ند، ليس كمثل شيء وهو السمع البصير، فهو المتفرد بالإحياء والإماتة، أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يجيب إلى الله عز وجل. والدعاء نص الله عليه في كتابه بأنه عبادة، وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، فكل إنسان يدعو غير الله يرجوه جلب نفع أو دفع ضر فهذا جعله لله ند، فيجب على المسلم أن يتنبه لعقيدته وأن يخلصها لله عز وجل، ويعلم على أنه هذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر لغير الله عز وجل شرك أكبر يخرج من الملة. الله يقول فصلي لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل واحد دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو توسل بغير الله، أي بغير رسول، بغير ما جاء مشروعا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله شرك بالله عز وجل. بهذه المناسبة أريد أن أبين لكم معنى التوسل الذي اختلط على الناس فأدخلوا الشرك في التوسل. التوسل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا أردت أن تتوسل إلى الله عز وجل تدعوه بأسمائه فتطلب منه المغفرة، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء لا تعد ولا تحصى، فالإنسان يتوجه إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فيسأله المغفرة والرحمة وشفاء المريض، فإذا مرضت فهو يشفيه، وكل ما يحتاجه يطلبه إلى الله عز وجل. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن الله قريب يجيب دعوة كل إنسان. من التلبيس قالوا أنتم ارتكبتم الذنوب والله إنما يتقبل من المتقين، فنذهب إلى أولئك الأولياء فنتوسط بهم، والله عز وجل أخبر أن بابه مفتوح، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التوسل بأسماء الله الحسنى، تدعوه عز وجل بأسمائه وصفاته العلى وتطلب منه ما شئت لأن خزائنه لا تنفد. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين. فإذا كان هناك رجل صالح متقي، لأن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردت من إنسان أن يدعو لك فتأتي إليه وتطلب منه الدعاء، يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أجدبوا أو أصابتهم مصيبة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. دخل أعرابي هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، يعني تأخرت الأمطار الناس لا يعيشون إلا عليها، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ودعا الله عز وجل، والله استجاب له في نفس اللحظة. يقول الراوي بالحديث الصحيح في صحيح البخاري طلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع مثل الترس. الترس هو الذي يتقي به الإنسان في الحرب، الترس شيء مدور صغير يعني يكون في يد الإنسان حينما يكون مع الأعداء فيتقي به السيف في ذلك الوقت. طلعت سحابة خلف جبل سلع، جبل سلع هذا الذي أمامكم إذا خرجتم من المسجد تشاهدوه على يمينكم هذا الجبل، لأن ما كانت هناك مباني وإنما فيه الجبال الموجودة هذه، والجبل ما زال باقيا إلى الآن. يقول طلعت سحابة صغيرة مثل الترس خلف الجبل أي من وراء الجبل، ثم طلعت في نفس الوقت وانتشرت في السماء ونزلت الأمطار وهم في المسجد، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية وقال يا رسول الله خربت الديار، لأن الإنسان إذا مسه الشر كان يوسى وإذا مسه الخير كان منوعا، فهنا يضطر. والبيوت كما تعرفون أيضا في ذلك الزمن أنها مبنية من الطين، فكثرة الأمطار أثرت عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، أي طلب من الله عز وجل أن تكون هذه الأمطار بدل ما تكون على المدينة على السكان فتؤثر عليهم أن تكون على الجبال على الأودية التي تنزل منها السيول، منابت الشجر حيث يكون المرعى لمواشيهم. يقول الراوي في نفس الوقت انجلت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس وصلت الأمطار على الجبال والأودية. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أصابهم ذلك الجد طلبوا منه أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهم فاستجاب، استجاب في المرة الأولى بإنزال المطر، واستجاب في المرة الأخرى بحيث أنهم اضطروا، من أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا يجيب إلا الله، فرفع عنهم تلك الأمطار التي نازلة على المدينة وكانت على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. مثل هذه القصة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نحن نريد هنا أن نبين فهم الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يطبقونها حتى نتبعهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أجدب الناس، تأخرت الأمطار حتى سموا ذلك العام عام الرمادة. الرماد تعرفون إذا احترق الشجر صار رمادا، فلقلة الأمطار أصبحت الأشجار كأنها محروقة، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء التي هي السنة المعروفة. فعمر رضي الله عنه دعا الناس للصلاة وصلوا، وبعد أن صلوا وخطب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أنا أود الإخوة أن يتنبهوا للفرق وللفهم ولما دعا إليه عمر ولما عمله حتى نتبعه. يقول: كنا نتوسل برسول الله، أي في حال حياته، ونطلب منه أن يدعو الله لنا، أما الآن فقد توفي صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي ونتوسل به ونقول: بجاه رسول الله أن ينزل علينا المطر. وإنما التوسل كان بدعائه، يأتون ويطلبون منه ويدعو لهم كما سمعنا في هذه القصة. هو لما خطب قال: كنا نتوسل برسول الله، أي نطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا الله ورفع يديه وقال: اللهم لم ينزل عذاب إلا بذنوب، ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا. يقول الراوي: فظهرت السحب مثل الجبال ثم نزلت الأمطار عليه. لماذا ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله؟ لم يقل هذا، لأن هذا لا يجوز. لماذا لم يعترض عليه الصحابة ويقولون له: لماذا تتوسل بالعباس ورسول الله أفضل منه؟ هو لا يخالف في هذا، كل الناس مجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس جميعا، أفضل من الأنبياء، لا من البشر فقط، أفضل من الأنبياء الذين اصطفاهم الله وأرسلهم. ولكن الشرع الذي بينه لنا والسنة التي سنها لنا هو هذا العمل. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم على أن التوسل هو الدعاء من الحي، ولهذا طلب من العباس أن يدعو الله. لماذا طلب منه؟ قال العلماء: لأنه أولا صحابي قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل متقي، فطلب منه أن يدعو الله، فدعا الله فاستجاب الله لدعائه. نحن في هذا الوقت إذا احتجنا، والحاجة دائما مستمرة، والإنسان دائما فقير إلى الله والله الغني الحميد، وأردنا من شخص يدعو لنا فنأتي إليه ونطلب منه أن يدعو الله. إذا عرفنا أن شخصا متقي عابد لله عز وجل وتمسك بالسنة، ما هو يعبد الله على بدعة وعلى ضلال، وإنما يعبد الله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. لكن إذا كان غائبا وهو حي لا يجوز، إذا كان ميتا لا يجوز مطلقا. أما نجيب المضطر إذا دعا، ما يجيبه إلا الله. إنك لا تسمع الموتى، إنك لن تسمع منه في القبور. الله يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا لا يجوز لمسلم أن يدعو ميتا مطلقا، لا رسول ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا ولي، لا يجوز له مطلقا، هذا شرك بالله عز وجل. ولا يجوز له أن يدعوه وهو غائب، ولو كان حيا لا يدعوه وهو غائب، لأنه لا يسمعك ولا يستطيع أن يعمل لك شيء، وإنما تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. هناك حديث ظن كثير من الناس أن فيه الدليل على التوسل بالجاه، بالجاه وبالذات. هذا الحديث هو حديث الأعمى، الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو، يعني صمم على الدعاء. الرسول وعد هذا الرجل بالدعاء، قال له: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأ وصلي ركعتين وتوجه بهذا الدعاء إلى الله عز وجل. فتوضأ وصلى الركعتين وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، نسمع لدعائه حتى نفهم الذي جاء في هذا الحديث. الدعاء قال: اللهم شفع في نبيك وشفعني فيه، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. شوف التعبير هذا: اللهم شفعه في وشفعني فيه. ما معنى هذا؟ يقول: اللهم اقبل دعاءه في، يعني شفعني فيه بمعنى اللهم اقبل دعاءه في، واقبل دعائي في أن تستجيب دعاءه، واقبل دعائي في أن تستجيب دعاءه. والرسول قد وعده أن يدعو له، فدعا الله له فرد الله عليه بصره. الذين يريدون يلبسوا على الناس يقولون هذا فيه توسل بالجاه. الرجل لم يتوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل بدعائه، والرسول عليه الصلاة والسلام وعده، والرسول لا يخلف الميعاد، كيف يعده ويخلف عليه؟ ما يمكن. وهناك امرأة جاءت كانت تسرع، امرأة كانت تسرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو الله لها، فقال: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت. قالت: بل أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكسر. يعني شوف الفرق بين الاثنين. المرأة رغبت في الجنة وطمعت فيها وقالت: بل لي الجنة وأنا أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. يعني هي إذا صرعت تتكشف، هي امرأة تتكشف، يعني ثيابها تنكشف عنها، فقالت: بل أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وعد ذلك الرجل دعا له، حينما وعد تلك المرأة دعا لها، مرأة طلبت شيء معين محدد فدعا لها، وبقيت صبرت على المرض الذي أصابها، ولكن عندها وعد بأنها من أهل الجنة. بل وقال ابن عباس أو غيره حينما رأى هذه المرأة تطوف، قال لرجل من الصحابة: هل تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: تلك المرأة السوداء التي تطوف بالكعبة. ونقول للذين يحتجون بهذا الحديث ويقولون أنه توسل بالجاه: الآن العميان كثر، أليس كذلك؟ وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حيا وميتا، جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل مقبول حيا وميتا. فلو كان كما يدعون كان لم يبقى أعمى على هذه على وجه البسيطة، كل أعمى سيأتي يصلي ركعتين ويقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرد عليه بصري ويرد الله عليه بصره. ما أدري فهمتم كلامي هذا أو لا. يعني لو كان التوسل بالجاه أي أعمى الآن بإمكانه أن يعمل مثل ذلك الأعمى ويرد الله عليه بصره، ولكن لم نعرف أن أحد رد الله عليه بصره، مما يؤكد لك على أن ذاك العمل كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا له أن يرد الله عليه بصره. وإلا لو كان التوسل بجاهه لما بقي أعمى على وجه الأرض، كل أعمى سيعمل مثل ذلك الأعمى ويقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح مبصر ويمشي بين الناس. وهذا يؤكد لنا التأكيد القاطع بأن ذلك كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الله لذلك الأعمى فرد الله عليه بصره. فيجب على المسلم أن يتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع سنة الخلفاء الراشدين الذين فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين ونقلوه لنا قولا وفعلا وعملا. أما كون الإنسان يبتدع من عند نفسه ويذهب إلى فلان وإلى فلان من أهل القبور، إذا كان وليا فأعمل مثل عمله، ما تأتي تدعوه من دون الله، لأن الميت ابن آدم إذا مات انقضى عمله، إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به مثل هذا الرجل ألف هذا الكتاب الآن، يعني له أكثر من 1000 سنة من حين توفي، هو الآن يستفيد من هذا الكتاب لأنه هذا علم ينتفع الناس به، فأجره له، أو صدقة جارية، إنسان أوقف أرضا أو دارا أو بنى مسجدا فهذا الذي ينفعه، ما عدا ذلك فلا. وقبل قليل كما تعرفون صلينا المغرب على جنازة أولئك انقطعت أعمالهم، إذن هم في حاجة إلينا فنحن دعونا لهم، أليس كذلك؟ قل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واتم نزلهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة منع الناس من زيارة القبور حتى لا يرجعوا إلى الشرك، لأنهم يأتون إلى أصحاب القبور فيطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم. وبعد فترة حينما عرفوا الإسلام وفرقوا بينه وبين الشرك، لأنه في بداية الأمر حينما قال قول لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء العجاب. بعد فترة عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك وأصبحوا مسلمين مخلصين العبادة لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، نسمع لهذا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قالوا ماذا نقول؟ يعني الآن احنا كنا لما نأتي إلى أصحاب القبور نطلب منهم شفاء المريض، رد الغائب، إنزال المطر، والآن ماذا نقول؟ يعني الأول هذا منسوخ، الكلام الأول ما ينفع، ماذا نصنع، ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. قال في الحديث فإن تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول؟ علمهم هذا الدعاء، نسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت بعدما ماتوا، انقطعت أعمالهم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم حتى نأتي وندعوهم من دون الله، وإنما نأتي ندعو لهم. إذن نحن نستفيد من زيارة المقابر أمرين، الأمر الأول ندعو للموتى لأن أعمالهم انقطعت فهم في حاجة إلينا، الأمر الثاني نتذكر الآخرة، أي حينما تأتي لأصحاب المقبرة تعلم بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم، جارك وابنك ووالدك وإخوانك كانوا معك ثم انتقلوا لهذا المكان. حينما تأتي وأنت ممكن الآن بالموت، بل في واحد منا لا يعرف أنه سيموت لكن يقول متى، ما أدري متى، فهذه الغفلة تجعله يرتكب الأعمال التي لا تفيده بل تضره، يرتكب السيئات، يرتكب المعاصي، يتشاكس مع إخوانه، يعمل أشياء التي لا تنفع. لكن إذا جاء للمقبرة تذكر بأنه سيموت، وكل واحد منا يعرف أنه حينما يتوفى شخص ونذهب به إلى المقبرة أحوالنا في تلك الحالة متغيرة عن أحوالنا قبل أن نأتي للمقبرة بذلك الميت. كل واحد يعني يعرف هذا من نفسه، الإنسان الذي في الأسواق ومع الطرب وكذا، هل هو مثل الرجل الذي يقرأ القرآن، مثل الرجل الذي في المقبرة يأتي بميت ينزله في القبر؟ لا، حاشا وكلا. إذا الرسول يقول تذكركم الآخرة، ونحن إذا جئنا وقلنا والله هذا أبي وهذا أخي وهذا ابني وهذا جاري، إذا أنا في يوم من الأيام سأكون معهم، عند ذلك أرجع وأعمل الأعمال الطيبة التي تفيدني لهذا اليوم الذي أقدم إلى البيت الأخير الذي هو آخر مرحلة للإنسان، وليس له يعني بعد الموت من دار يسكنها إلا ذلك القبر إذا كان يعمره التعمير الصحيح السليم، فسيأتيه طيب وطاب مسكنه. ولكن إذا عمل الأعمال السيئة فسيأتي ويجد تلك الأعمال كلها موجودة أمامه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة هنا أنتم جئتم الآن للحج ثم للزيارة، وفي بلادكم الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، هذا لمن في المدينة ولمن في بلاده وللمسلمين جميعا في كل مكان. إذن الزيارة مشروعة في كل مكان، لكن بهذا الشرط، أولا الدعاء للموتى، الثاني التذكر. أما تأتي إليهم وتدعوهم من دون الله وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذن يجب على المسلم أن يفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. فالتوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، بالأعمال الصالحة، بدعاء الرجل الصالح. بالأعمال الصالحة قصة كلكم يعرفها إذا ذكر بها، الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في الغار، والحديث صحيح البخاري، وانطبقت عليهم الصخرة ولا يعرف أحد عنهم شيء. ماذا صنعوا؟ كل واحد قال لصاحبه: تعلمون لا ينجينا مما نحن فيه إلا الأعمال الصالحة التي عملناها لله عز وجل. فكل واحد قال لصاحبه: من كان يعلم منكم أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل إليه بذلك العمل، يعني التوسل بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو الذي جمعه الرسول لذلك الأعمى، لأنه قال صلي، الصلاة عمل صالح، فجمع له بين دعائه صلى الله عليه وسلم وبين العمل الصالح الذي عمله ذلك الرجل. فأولئك الثلاثة أحدهم قال: اللهم أنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها وراودتها على نفسها وامتنعت حتى أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه وطلبت منه مبلغ من المال لتستعين به، فوعدها بالمال بشرط أن تخلي بينه وبين نفسه، فقبلت ثم أخذت المال ثم تمكن منها مثل ما يتمكن الرجل من زوجته، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأقلع عنها، ترك تلك المعصية وترك ذلك المال، فتوسل إلى الله عز وجل، قال: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. وإذن هو عمل عملا حينما تمكن من فعل المعصية وذكرته بالله عز وجل، قال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أقلع عنها وترك المعصية وترك لها ذلك المال. فانفرجت الصخرة عنهم قليلا فتحة صغيرة لا تكفي للخروج، ولكن بدأ الفرج، صاروا يرون السماء، من قبل كانوا في ظلمة. الرجل الآخر كان له والد أو والدان يبرهما، وسبق لنا البارحة لمن كان حاضرا أن من الأعمال من أفضل الأعمال بر الوالدين بعد توحيد الله عز وجل. الله يقول: عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكان له أب وأم، وكان له غنم، وله أطفال، له أولاد، فالغنم يذهب إلى المرعى ثم يعود، إذا عاد الغنم حلب ذلك الغنم وجاء بالحليب وبدأ بأمه وأبيه، وبعد أن يشرب يعطي أولاده. في يوم من الأيام ابتعد الغنم في المرعى، الذي يعرف منكم الغنم كلكم تعرفونه، ابتعد ولم يرجع إلا وقد نام الوالدان، فحلب حسب العادة وجاء بالقدح فيه الحليب بيده، وجاء والأب نائم والأم نائمة، وببره بهما لم يوقظهما، ما جاء قال قوموا اشربوا الحليب. أولاده الصغار تضاغون عند رجليه يريدون الحليب، لكن لم يقدم أبناءه على والديه، بل بقي واقفا ينتظر متى يقوم الأب والأم من النوم، فبقي واقفا حتى طلع الصبح. فقام الوالدان من نومهما فقدم لهما الغبوق أي الحليب فشرب منه ثم أعطى أبناءه. قال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخر عنهم قليلا ولم يتمكنوا من الخروج. بقي الثالث. الثالث كان عنده أجراء، يعني عنده عمل، عنده ناس يشتغلون معه بالأجرة. واحدا منهم سافر ولم يأخذ أجرته. حينما سافر ذلك الرجل وهذا الرجل عنده أجر لذلك الرجل، أخذ هذا المال واشترى به بعض المواشي وكثر ذلك المال، والرجل تأخر أبطى كثيرا، فكثر المال حتى أصبح هناك وادي من الغنم، وادي من الإبل، وادي من البقر، كلها لذلك الرجل. عاد بعد الفترة الطويلة وقال: يا رجل، لي عندك أجرة وأنا في حاجة إليها، أريد أن تعطيني. فقال له: انظر إلى هذه المواشي كلها لك. فقال: لا تسخر بي، لا تسخر بي، يعني لي عندك أجر بسيط، ليس هذا المال كله؟ قال: بل كله لك. فاشتاقه كله ولم يترك منه شيئا، فتوسل إلى الله عز وجل بقوله: إن كنت تعلم أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. فأي إنسان منا أصابته كربة، أصابته شدة، ويعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل، من العمل الخالص الحج، الزكاة، الصدقة، البر بالوالدين، أي عمل عملته لله لا تريد منه رياء ولا سمعة، فإذا وقعت في شدة فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، فالله يفرج عنك. والله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن يجب علينا محافظة على عقيدتنا بأن نبتعد عن البدع والخرافات، لأن من أشرك بالله عز وجل كما سمعنا في هذا الحديث فقد حبط عمله. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، وهو ما سنكمله في هذه الأحاديث، في هذا الحديث. فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. حديثنا الذي مضى كله عن هذه الجملة. أو تقتل ولدك، يعني خشية أن يطعم معك، فهذه من الكبائر. إذا قتل الإنسان ولده خوفا من أن يطعم معه، أو قتله لأي أمر آخر، أو قتل أي إنسان آخر، فالقتل من الكبائر، القتل من الكبائر، قتل النفس. ولكن القتل ليس كالشرك، بل هو من الكبائر، ولكن من الكبائر العظام، لأن الله عز وجل توعد القاتل بالنار، القاتل عمدا توعد بالنار، وهو من الكبائر، ولكنه تحت مشيئة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بمعنى أنك إذا ارتكبت ذنبا كبيرا من الكبائر دون الشرك فأنت على أمل بأن الله عز وجل إذا أخذك فيأخذك بقدر ذنبك، ثم بعد ذلك مآلك إلى الجنة. وهذا ما جاء في أحاديث الشفاعة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: الله عز وجل يقول لعباده: لو أجزيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولكن يجب علينا أن نفهم أنه لا طاقة لنا ولا قدرة بالنار، لأن المرتكب الكبير معرض للخطر وإن شاء الله عذبه. هذه النار في الدنيا الموجودة هي جزء من 69 جزء أو من 70 جزء من نار جهنم، أي أن هذا الجزء الموجود من النار يضم إلى 69 فيصير 70، يعني حرارة النار في الآخرة مثل هذه الحرارة 70 مرة. وأنت الآن لا تقدر تمد أصبعك إلى هذه النار، الأصبع هذه ما تقدر تمدها. هذا الكلام الذي يقوله المؤلف وهو منصوص في هذه الأحاديث الصحيحة فيه رد على الخوارج ومن يقول بقولهم، الذين يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر. يعني الآن من الفرق الموجودة في الإسلام والتي تدعي الإسلام، عندهم أن من ارتكب كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر على أنه كافر. الخوارج يقولون كافر في الدنيا والآخرة. وقد يظن بعض الناس أن هذه العقائد ذهبت وأن ما في أحد موجود الآن. الكلام ليس بصحيح، فيه كتاب موجود الآن وصاحبه على قيد الحياة في هذه الدنيا، يكتب في كتابه الذي ينشره بين الناس إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، القول بخلق القرآن، تخليد الفساق في النار. تخليد الفساق في النار، الفساق منهم الذين يرتكبون المعاصي، وهو يقول بتخليدهم في النار. هذا تقوله طائفة موجودة على قيد الحياة، المؤلف حي والطائفة التي تتبعه موجودة. فينبغي للمسلم أن يفهم على أنه إذا وجد من جماعة يقولون أن من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار، فهذا هو مذهب الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم وبين صفتهم وقال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، يعني حينما جاء مال من الزكوات ووزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، جاءه ذاك الأعرابي اللي هو ذو الخويصرة وقال للرسول: اعدل فإنك لم تعدل. هذه كلمة كفر. وقال له: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، لأنه ارتد بهذا الكلام. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه سيخرج من ضئضه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني عندهم عبادة وجلد على العبادة. في القراءة يقول: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني يقول للصحابة الذين سمعوا من رسول صلى الله عليه وسلم القرآن، يقول: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، ولكنهم يعبدون الله على جهل. هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب وظهروا بهذا الفكر، وكفروا كل مرتكب كبيرة من الكبائر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب البخاري، في صحيح البخاري، في كتاب المرتدين، يقول: كان يراهم شرار الخلق، وأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين لجهلهم، لأنهم ما جلسوا عند الصحابة حتى يسمعوا منهم ويقرأوا عليهم. فوجد الأحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا كافر. هذا الحديث الذي يستدلون به: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، رواه أبو ذر، وله حديث آخر كذلك في الصحيح. ما هو الحديث الآخر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة مقمرة، يعني في نصف الشهر، ليلة 14، إلى الحرة، ثم قال لأبي ذر: أجلس في مكانك هذا، لا تبرحه، وأنا سأذهب. فبقي في مكانه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه الملك جبريل عليه السلام، فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه يقول: سمعت هذه الهمهمة فهممت أن أذهب، لأنني أخشى على الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعداء، ولكن تذكرت أمره الجازم الذي قالوا: لا تبرح هذا المكان، والصحابة لا يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقدم اجتهاده على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بل بقي. ثم جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال رسول صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر، معنى أنه يدخل الجنة، أي أنه لا يخلد في النار، وإنما هو معرض لعقاب الله عز وجل. لكن ليس فيه دليل للخوارج الذين يقولون من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر أصبح كافرا. فهمنا هذا؟ هذا هو المقصود. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر فهو معرض لعقاب الله عز وجل، ولهذا قرن هذه الكبائر بالشرك بالله. فسأله على الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأكبر الكبائر الشرك بالله، أو تقتل ولدك يعني خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك، هذه من الكبائر. والزنا كما فهمنا على أنه لا يخرج صاحبه من الملة ولكن يعرضه للخطر العظيم. الزنا كبيرة من الكبائر، ولكن يكون أكبر إذا كان مع زوجة الجار، لأن للجار حقوقا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا للجار حقوق، من الحقوق غض البصر عن عوراته ومساعدته وتقديم الهدية له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الهدية تقدم للجيران ويبدأ بأقربهم بابا، لكن قال الجار يبلغ إلى 40 باب كلهم جيران. في هذا الحديث يقول من الكبائر أن تزاني بحليلة جارك، إذن جارك هو يأمنك على أهله وعلى أولاده، فإذا عملت معهم الفاحشة فهذه كبيرة من الكبائر العظام، ولهذا قرنت بالشرك بالله عز وجل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الآية التي توافق هذا الحديث أن تجعل الله ندا هو خلقك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، والآية بعدها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الخلود يكون للمشرك وليس لمن ارتكب تلك المعاصي، ولكنه معرض للخطر لأنه ارتكب جرما عظيما، والله عز وجل يخوف عباده من ارتكاب تلك المعاصي لأنها تعرضهم لعذاب الله عز وجل، وليس لهم قدرة ولا طاقة على عذاب الله يوم القيامة، فيجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك.